إن الحمد لله نحمده حمدا نرجو أن نكون به ذاكرين، ونشكره سبحانه على آلائه وهو يزيد الشاكرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، إمام التوابين المستغفرين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء، أذكر نفسي وإياكم أننا نجتمع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المدينة التي هي طيبة وهي طابة، وقد جمع الله عز وجل فيها أمرين ندر أن يجتمعا في مكان، أما أحدهما فاللأواء الشديدة فيها التي تحتاج إلى صبر، وأما الثاني فهو طيب العيش فيها للمؤمن، فيطيب العيش فيها للمؤمن مع وجود لأوائها، لأن المؤمن يعلم أن المدينة خير له، ولا يقع هذا في مكان، أن يجد الإنسان في المكان اللأواء ومع ذلك يطيب له فيه العيش. هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشرع للمسلم أن يحبها ولو لم يكن من أهلها، يشرع للمسلم أن يحبها وهو في بلده، ويشرع للمسلم أن يحبها وهو فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، وكان يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وكان صلى الله عليه وسلم يشتاق إليها، فإذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة حرك دابته لتسرع شوقا للمدينة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في جبلها: أحد جبل يحبنا ونحبه. فمحبة المدينة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أيها الإخوة أن أحب البقاع إلى الله المساجد، وهذه المدينة المباركة فيها مسجدان شرفهما الله عز وجل وفضلهما على بقية المساجد إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى بالنسبة لقباء. مسجدان أسسا على التقوى من أول يوم، أما أعظمهما وأكبرهما فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو مؤسس على التقوى من أول يوم. جعل الله عز وجل فيه الصلاة أفضل من ألف صلاة إلا فيما سواه، أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. جاء هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفيها مسجد قباء الذي كان يعظمه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب إليه ماشيا وراكبا، وكان يذهب إليه في كل أسبوع مرة، ف فيذهب إليه في كل سبت مرة، أي في كل أسبوع مرة. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. هذه المدينة مدينة عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات فيها وقبر فيها صلى الله عليه وسلم. ومن أتى المدينة ينبغي له أن يتفكر في عيش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة وكيف كان يعيش، وينبغي عليه أن يتلمس أن يعمل مثل ما كان يعمل. فينبغي عليه أن يلتمس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكن كأولئك النفر الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها فأرادوا الزيادة عليها، فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. فالذي يقدم المدينة ويشرف بالبقاء في المدينة مدة يسيرة أو كثيرة ينبغي عليه أن يتلمس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه أن يتجنب الإحداث وأن يتجنب البدع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فلا يقبل الله منه فرضا ولا نافلة. ولذلك أيها الإخوة ينبغي لنا أن نحسن الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إحسان الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن كل البدع والبعد عن كل المحدثات. فحقيق بك أيها المسلم أن تحرص وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة، وأن تجتنب البدعة، وأن تحث إخوانك حيثما لقيتهم في هذه المدينة على التمسك بالسنة وعلى ترك البدعة. ثم ينبغي عليك إذا انتقلت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلدك أن تجعل حياتك التي كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة لك في بلدك، حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتأدب بالآداب الشرعية، وتتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجتنب المحدثات وأنت في بلدك إلى أن تلقى الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن الجوار، وأن يكفينا شر أنفسنا، وأن يرزقنا السنة، وأن يكفينا البدعة والفتنة، وأن يوفق المسلمين إلى كل خير. أيها الإخوة، نحن على عهدنا نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، نستمع لكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، نستمع له لنعمل به، لا لنسلي النفوس ولا لنهز الرؤوس ولا لنقضي الأوقات، وإنما نسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنمتثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم موقنين أن فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حياتنا السعيدة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعونا إلا لما يحيينا حياة طيبة هانئة مباركة في الدنيا والآخرة. فنحن نسمع دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعمل بها لعلنا أن نكون من المفلحين. وقد اخترنا أن نقرأ في كتاب هو من أصح الكتب على وجه الأرض، بعد كتاب الله عز وجل ثم صحيح البخاري ألا وهو صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل. واخترنا من هذا الصحيح أن نقرأ في كتاب الفتن لما علمناه من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان الفتن للأمة من أجل أن تسلم منها وأن تجتنبها وأن تعرف الصواب عند وقوعها. ونحن كما ذكرنا سابقا نعيش في زمن تنوعت فيه الفتن وتجددت فيه الفتن وتتابعت فيه الفتن، فأصبحت سريعة متتابعة متنوعة يتفنن أصحابها، سواء ما يتعلق بفتن الشهوات أو ما يتعلق بفتن الشبهات. فنحن تشتد حاجتنا لمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في هذا الزمان. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يوفقنا لفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ونواصل قراءة ما أورده الإمام الموفق الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روى الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه بإسناده إلى همام بن مربه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة.
نعم، قبل أن نشرح هذا الحديث أحب أن أنبه إلى أن أحد الإخوة سألني سؤالا سنتكلم عنه غدا إن شاء الله، وهو يتعلق بالصيام في شهر محرم وعن عاشوراء ماذا يوافق هذا العام، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله عز وجل في بدء درسنا ليوم غد إن شاء الله عز وجل. هذا الحديث العظيم الذي أورده الإمام مسلم جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. هذا الخبر أيها الإخوة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها إخباره صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع بعده وقد وقع بعضها وسيقع الآخر إن شاء الله عز وجل. وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لم يكن يقرأ ولا يكتب، ولم يأخذ عن أهل الكتاب، لم يأخذ عن أهل الكتاب ولم يتلق عن أحد، ومع ذلك وهو الأمي أخبر عن أمور غيبية تقع في المستقبل. ثم جاء الواقع فوقع كثير مما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يكون ذلك إلا من نبي أوحى إليه رب العالمين، فهذه من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. فئتان جمع فئة، أي تثنية فئة، وهي الجماعة، ووصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بالعظم أي بالكثرة، يعني تقتتل فئتان كثيرتا العدد، فهذه الفئة كثيرة وتلك الفئة كثيرة. والمراد بالفئتين عند أهل التحقيق هم من كان مع علي رضي الله عنه ومن كان مع معاوية رضي الله عنه لما تحاربا بصفين، وذلك في سنة 36 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعواهما واحدة. دعواهما واحدة. ما المراد بدعواهما واحدة؟ المراد يا إخوة أن دينهما واحد ومقصدهما واحد. فدينهما واحد هو الإسلام، فكلا الطائفتين مسلمة، ومقصدهما واحد هو الحق، فكل منهما يقصد الحق عن اجتهاد منه، ولا يريد باطلا ولا يريد الدنيا، فدعواهما واحدة من هذا الباب. وموقعة صفين سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، لكن نورد شيئا مختصرا الآن، وهي أن علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه كان أفضل الصحابة باتفاق أهل السنة والجماعة، وبايعه جماعة من الصحابة بالخلافة، وهو رضي الله عنه أولى الناس بالخلافة إذ ذاك، لكن بعض الصحابة لم يبايع تأولا لأمر يرى أنه من الدين، فتخلف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن مبايعته، ودعا الناس إلى طلب قتلة عثمان، دعا الناس إلى طلب قتلة عثمان رضي الله عنه باعتباره وليا لدمه، وراسل علي رضي الله عنه في ذلك، لكن علي رضي الله عنه وأرضاه أبى أن يدفع القتلة إلى معاوية ومن معه إلا بعد قيام دعوى من ولي الدم وثبوت ذلك على من باشره، وهذه من واجبات ولي الأمر أن لا يسلم أحدا إلى أحد حتى تثبت الدعوى عليه. فعلي رضي الله عنه كان محقا، ومعاوية رضي الله عنه كان متأولا طالبا لدم عثمان رضي الله عنه. ورحل علي رضي الله عنه بالعساكر طالبا الشام، داعيا معاوية رضي الله عنه ومن معه إلى يعني الدخول في طاعته. فالتقى معاوية رضي الله عنه ومن معه وعلي رضي الله عنه ومن معه بصفين، وهي بين الشام والعراق، فكانت بينهم المقتلة العظيمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها جمع كبير من المسلمين، قال بعض المؤرخين إنه يزيد على 70,000، يزيد على 70,000. ولم يكن مقصود الصحابة رضوان الله عليهم القتال، بل كانوا حريصين على الاجتماع، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون عليا ولا معاوية، وإنما كانوا من أهل الأهواء، كانوا من أهل الأهواء الذين يختارون القتال. أما الصحابة رضوان الله عليهم ومن وفقهم للسنة فكانوا يقصدون الحق. يقول الشيخ رحمه الله لم يكونوا يطيعون عليا ولا معاوية رضي الله عنهما، وكان علي ومعاوية أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين، لكن غلبا فيما وقع. ثم قال كلمة عظيمة شيخ الإسلام، الكلمة هذه ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لها، قال رحمه الله والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. الفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها، ولذلك ينبغي أن يوجه الحكماء جهدهم إلى منع الفتنة قبل أن تثور، ولن يكون ذلك إلا بنشر السنة، إلا بنشر السنة وتعليم الناس السنة. أما الفتنة إذا ثارت فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شرها. قوله صلى الله عليه وسلم حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة. هذا الحديث يا إخوة فيه رد على من كفر الطائفتين أو كفر إحدى الطائفتين، فإنه جاء في بعض الروايات لن تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان مسلمتان، وقوله صلى الله عليه وسلم دعواهما واحدة رد على أولئك القوم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل.
هذا الحديث حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كثرة القتل في آخر الزمان، وليس المراد كثرة القتل للكفار، وإنما المراد كثرة القتل بين المسلمين. قال الحافظ ابن عبد البر قد ثبت عن النبي عليه السلام من وجوه أن الهرج لا يزال إلى يوم القيامة، والهرج بتسكين الراء القتل، وكذلك الرواية في هذا الحديث وغيره. أصل الهرج أيها الإخوة في لغة العرب هو اختلاف الناس واختلاطهم وكونهم بلا رئيس. أصل الهرج في لغة العرب هو اختلاط الناس واختلافهم وكونهم بلا رئيس، وإذا اختلط الناس وكثروا وليس لهم رئيس اختلفوا ولا بد، وبغى القوي على الضعيف، وهذا يقود إلى القتل. ولذلك يقول الحكماء 60 سنة بإمام جائر خير من ساعة بلا سلطان. 60 سنة بإمام جائر ظالم خير من ساعة بلا سلطان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والتجربة تبين ذلك، فالتجربة قديما وحديثا تبين ذلك. فالناس بلا رئيس يتهارجون يختلفون ويتقاتلون. قال في النهاية الهرج الاختلاط، وقد هرج الناس إذا اختلفوا. وأصل الهرج الكثرة والاتساع في الشيء، الكثرة والاتساع في الشيء. والهرج القتل بلسان الحبشة. الهرج يا إخوة يطلق على القتل بلغة العرب، ويطلق على القتل بلغة الحبشة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الهرج هو القتل بلغة الحبشة، أن الهرج هو القتل بلغة الحبشة. لكن ما الفرق بين إطلاق الهرج على القتل في عند العرب وإطلاق الهرج على القتل عند الحبشة؟ بينهما فرق. الفرق أن الهرج يطلق على القتل في لغة العرب باعتبار المآل ليس مباشرة، باعتبار المآل ليس مباشرة، لا يسمى الهرج قتلا مباشرة، وإنما الهرج يؤول إلى القتال، لأن الهرج كما قلنا هو الاختلاط والاختلاف بلا رئيس. هذا سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى القتل. فهذا يسميه العرب بتسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه، تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه. يقال عن الطفل أحيانا هذا رجل، يقال عن الطفل الذكر هذا رجل، أي باعتبار ما يؤول إليه إن شاء الله أنه يؤول إلى أن يكون رجلا. ويقال عن الطفلة الأنثى الصغيرة هذه امرأة باعتبار ما تؤول إليه من كونها تكون امرأة. أما الهرج بمعنى القتل في لغة العرب في لغة الحبشة فهو يطلق مباشرة. فالحبشة يقولون الهرج بمعنى القتل، بمعنى القتل. فالهرج يطلق على القتل عند العرب لكن باعتبار المآل، ويطلق على القتل عند الحبشة مباشرة، فهو في لسان العرب كذلك وفي لسان الحبشة كذلك. وقوله قال القتل القتل هذا صريح في أن تفسير الهرج من كلام من؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر ذلك. فإن قال قائل ما مناسبة الحديثين الأخيرين للفتن؟ المناسبة بيان أن الفتن العظيمة بين المسلمين تكون في باب القتال. الفتن العظيمة بين المسلمين تكون في باب القتال، ولذلك ينبغي على المسلمين أن يتنبهوا لموضوع الدماء، فإن أكثر الفتن العظيمة بين المسلمين إنما تكون في هذا الباب. نعم.
قال الإمام النووي رحمة الله عليه باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. قال عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
لا.
وعنه رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تعالى زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطى للكنزين الأحمر والأبيض.
لا.
وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وعنه رضي الله عنه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طائبة من أصحابه فمر بمسجد بني معاوية بمثل حديث ابن نمير.
نعم. هذا الحديث حديث عظيم فيه بيان أمور عظيمة أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض، أي جمع لي الأرض، أي جمع لي الأرض. يقال زويت الشيء جمعته وقبضته، أي أن الله عز وجل قرب البعيد منها حتى اطلع عليه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فرأيت مشارقها ومغاربها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب، أي رأى جميع الأرض، أي رأى جميع الأرض. وقال بعض العلماء رأى جهة المشرق والمغرب أكثر، قالوا ولذا نرى أن الفتوحات الإسلامية تتسع ناحية المشرق والمغرب أكثر، وبعض أهل العلم قال لا، بل رأى جميع الأرض، وأن الإسلام سيدخل الأرض كلها. ولا شك أن الإسلام سيدخل كل بيت على وجه الأرض، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى أن الأرض جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم فرآها، وهي تفتح لأمته جزءا فجزء حتى يصل ملك أمته إلى أجزائها. قال صلى الله عليه وسلم وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي أعطيت كنز الذهب وهو الأحمر، وكنز الفضة وهو الأبيض. فالأحمر هو ملك الشام، ملك الشام. لماذا سمي بالأحمر؟ لأن الغالب على أموال أهل الشام الذهب، لأن الغالب على أموال أهل الشام الذهب، ولأن الغالب على ألوان أهل الشام الحمرة. ولماذا سمي قيل لفارس الأبيض، الكنز الأبيض؟ قالوا لأن الغالب على أموالهم الفضة، ولأن الغالب على ألوانهم البياض. فقيل للشام الأحمر ولفارس الأبيض. قال بسنة عامة، أي بقحط عام يعم أرض أراضي المسلمين، بقحط عام يعم أراضي المسلمين. قال وألا يسلط عليهم عدوا، أي ألا يسلط عليهم الكفار، ولذلك قال من سوى أنفسهم، أي كائنا من سوى أنفسهم. فيستبيح، أي يستأصل بيضتهم. ما المقصود بالبيضة؟ المقصود بالبيضة الجماعة ومكان العز. لماذا قال عن الجماعة ومكان العز البيضة؟ قال بعض أهل العلم لأن البيضة إذا أهلكت ذهب كل ما فيها، من طعم وفرخ. إذا كسرت البيضة واستؤصلت البيضة من الأصل لا يبقى منها شيء. أما إذا لم تذهب من أصلها فقد يبقى بعضها. وقال بعض أهل العلم المقصود بالبيضة الخوذة، فكأنه شبه مكان اجتماعهم ببيضة الحديد التي يضعها الفارس على رأسه، التي يضع الفارس على رأسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أي إني إذا حكمت حكما مبرما فإنه لا يرده شيء، بل لا بد من وقوعه، وهنا ننبه يا إخوة إلى أن العلماء أخذا من النصوص قالوا القضاء نوعان، نوع علقه الله بسبب، فيدور مع سببه كالبركة في العمر والبركة في الرزق يعلقها الله عز وجل بصلة الرحم، فمن وصل رحمه بورك له في عمره ونسأ الله له في أجله وبورك له في رزقه، ومن لم يصل رحمه لا يحصل له هذا. ومنها أن بعض القضاء قد يربط بالدعاء، فإن دعا المسلم رد وإن لم يدعو وقع، وكله بقدر الله، وكله بقدر الله. ولذلك جاء في بعض الآثار لا يرد القدر إلا الدعاء، وجاء في بعض الأحاديث أن الدعاء والبلاء يعتلجان. هذا إذا كان القضاء مربوطا بالدعاء. والنوع الثاني أن يكون القضاء غير مربوط بشيء، وهذا لا بد أن يقع، هذا لا بد أن يقع. ومنه هذا الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من الله، فإن الله عز وجل لم يعطه هذا لأن الله عز وجل قضى بهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه لهذه الأمة ألا يهلكها بقحط عام، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فأعطاه الله لأمته ألا يهلكهم بسنة عامة، فلا يهلكهم بقحط عام، لا يهلكهم بقحط عام. ولذلك قال العلماء يؤخذ من هذا أن القحط لا يعم ديار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن وقع سيقع في بعض النواحي. والله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسلط عليهم عدوا كافرا يستأصلهم، لكنه لم يعطه الثالثة وهي أن لا يجعل بأسهم بينهم، لأن الله قضى قضاء مبرما أن بأس هذه الأمة بينهم. فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي حتى يقتل بعضهم بعضا ويأسر بعضهم بعضا، وهذا من تسليط الأمة على الأمة. فهذا الحديث فيه أن الله عز وجل سيجعل ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعم الأرض، وفيه أن هذه الأمة لا تبتلى بالقحط الذي يهلكها، وفيه أن هذه الأمة لا تبتلى بغرق يهلكها كافة، وفيه أيضا أن الله عز وجل لا يسلط على هذه الأمة عدوا كافرا يهلكها. لكن فيه من ناحية أخرى أن هذه الأمة يكون بأسها بينها ويحصل القتال فيما بين المسلمين. قال ابن عبد البر رحمه الله قال قد بان بحمد الله في هذا الحديث أن الله لا يهلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسنين، ولا يعمهم في أقطار الأرض بجوع وجدب. وهذا يدل على أن الأرض كلها لا يعمها الجدب أبدا، لأن أمته في أكثر أقطارها. وإذا لم يعمهم الجدب والقحط والجوع فأحرى أن لا يعم الأرض. يعني يقول الإمام بن عبد البر: هذه الأمة أمنة للأرض أن لا يقع فيها الجدب عامة. ولذلك يقول العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أما رحمته للمؤمنين فظاهرة، وأما كونه رحمة للكافرين فقالوا هو صلى الله عليه وسلم رحمة للكافرين لأنه يبين لهم الحق، ولأنه صلى الله عليه وسلم ببعثته أمنت الأرض من العذاب العام، لن ينزل عذاب عام بالأرض بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أمنة للكفار والمسلمين من العذاب العام. نعم، ينزل عذاب في أقطار حتى ببعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن العذاب العام في الأرض لا ينزل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة أمة رحمة للأرض، ونبيها نبي الرحمة. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل واضح على أن دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال إلى أن تقوم الساعة، ولا يهلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم عدو يستأصلها أبدا. والله لن يستطيع عدو كافر أن يستأصل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سموه قوة عظمى، سموه ما شاء، والله لن يستطيع أن يستأصل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأنها في أكثر أقطار الأرض والحمد لله. قال وجاء وجه الشاهد هنا، قال: وفيه دليل على أن الفتن لا تزال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقتل بعضها بعضا ما بقيت الدنيا، لأنه صلى الله عليه وسلم قد منع ألا يجعل بأسهم بينهم. قال الحافظ بن عبد البر: قال ابن عمر رضي الله عنهما: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. والهرج هو القتال بين المسلمين، فالفتن يا إخوة لن تزال باقية بين المسلمين، ولا سيما فتنة الاقتتال ستبقى باقية إلى يوم القيامة، وهذا يقتضي الحذر، فإن الأمة معرضة لهذه الفتنة، فينبغي على الأمة أن تحذر منها وأن تنزع أسبابها. والذين يبذرون بذور الفتنة وبذور أسباب الاقتتال ببذر أسباب النفرة بين العلماء وعامة الناس، وبين الحكام وعامة الناس، فينفرون الناس من علمائهم ويقولون: هؤلاء العلماء علماء سلاطين، هؤلاء عملاء وليسوا علماء، وهم لا يقولون إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، علماء ربانيون. ويقولون: هؤلاء العلماء اسألوهم إن احتجتم إليهم في الحيض والنفاس. أما في أحوال الشباب وما تحتاجه الأمة فلا تسألوهم، وينفرون بين الراعي والرعية، هؤلاء في الحقيقة يبذرون بذور فتنة الاقتتال، وقد يكون لبعضهم مقاصد حسنة لكنهم أخطأوا الطريق، وقد يكون لبعضهم مقاصد سيئة. فالمسلم يا إخوة ينبغي عليه أن يحرص على اجتثاث بذور فتنة الاقتتال بين المسلمين، ما استطاع إلى ذلك سبيلا تجنيبا للأمة من ويلات الفتن. نعم.
قال الإمام النووي رحمة الله عليه: باب إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. قال عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني كان يقول: قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة رضي الله عنه: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري.
نعم. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو الصحابي الجليل، معروف بصاحب السر رضي الله عنه وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إلى حذيفة أسماء المنافقين، وضبط حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم الفتن الكائنة في الأمة، فهو يعلم من الفتن ما لا يعلمه غيره. وعلمه رضي الله عنه يعود إلى أمرين: الأمر الأول أنه حضر المجالس التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيانا عاما كهذا الحديث الذي معنا، والأمر الثاني أنه كان حريصا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه الشر. ولذلك جاء عنه قوله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك كانت له عناية خاصة بالفتن، حتى عرف بأنه أعلم الناس بالفتن من هذين البابين. والإمام مسلم رحمه الله في إيراده الأحاديث أشار إلى هذين السببين، وسأبين لكم هذا. هو في هذا الحديث أشار إلى السبب الأول، وهو أنه رضي الله عنه حضر المجالس العامة. هنا حذيفة رضي الله عنه في هذا الحديث يقول: إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين قيام الساعة. وليس ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصني بهذا العلم، بل حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفتن وكنا معه في مجلس أنا وغيري، لكن الذين كانوا معي في المجلس قد ماتوا وانقرضوا، وبقيت أنا، فأنا أعلم الناس بالفتن إذ ذاك. لماذا؟ لأن الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم خبر الفتن قد ماتوا، ولم يبق منهم إلا حذيفة رضي الله عنه، فهو أعلم الناس بهذه الفتن. ذكر حذيفة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم عن الفتن، وأن منها ثلاث كبريات، لكنه رضي الله عنه لم يعين لنا نوع تلك الفتن ما هي، ولم يعرفها، وبين أن منها صغارا وكبارا. فقوله رضي الله عنه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، قوله أعلم الناس يعني وقت كلامه، وإلا كان يشاركه غيره، لكنهم ماذا؟ ماتوا. فأصبح عند الكلام أعلم الناس. قوله رضي الله عنه: وما بي أن لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري. يعني يقول أنا لا أدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إلي سرا بهذه الفتن، بل بينها بيانا عاما. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا. ما معنى هذه الجملة؟ منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، أي لا يكدن يتركن شيئا، فهن فتن عظيمة تعم الواحدة منهن حتى لا يكاد يسلم منها أحد، حتى لا يكاد يسلم منها أحد، فهي فتن عامة. هذه ثلاث فتن كبيرة عامة. وقوله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهن فتن كرياح الصيف، أي أنها تأتي سريعة ومتتابعة، فهي دون الثلاثة الأول في العموم، لكنها كثيرة السرعة، كثيرة التتابع، يتبع بعضها بعضا. منها صغار ومنها كبار، أي أن الفتن منها صغار ومنها كبار. إذن يا إخوة، في هذا الحديث بيان كثرة الفتن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها متفاوتة، فمنها فتن عامة لا تختص بقطر، ومنها فتن سريعة، ومنها فتن صغيرة، ومنها فتن كبيرة. وفي هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقعت في المسلمين فتن كبيرة ووقعت فتن صغيرة ووقعت فتن سريعة، ولا زالت تقع نعوذ بالله من الفتن. ففي هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وعنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه.
نعم. حذيفة هنا رضي الله عنه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به. وهذا مشكل، إذ لو كان المقصود أنه بين كل شيء يقع إلى قيام الساعة لما كفى ذلك المقام. ولذلك الصواب أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمور العظيمة ذات الشأن، ومنها أحوال الفتن. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: قد كان صلى الله عليه وسلم يرتل كلامه ويفسره. ما معنى يرتل كلامه ويفسره؟ أن يتكلم كلاما مترسلا حتى يفهمه الناس، فكان لا يسرد الكلام سردا. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: قد كان صلى الله عليه وسلم يرتل كلامه ويفسره، فلعله قال في مجلسه ذلك ما يكتب في جزء فذكر أكبر الكوائن، ولو ذكر أكثر ما هو كائن في الوجود لما تهيأ أن يقوله في سنة بل ولا في أعوام. إذن مراد حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأمور العظيمة التي تقع إلى قيام الساعة ومنها الفتن. قال: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. الدين محفوظ بحفظ الله، ولذلك أجمع العلماء على أن ما يقوم به الدين محفوظ لم ينس منه شيء، وإن نسي البعض حفظ البعض الآخر. فالدين بحمد الله محفوظ لم ينس منه شيء. وقوله حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، أي أن البعض حفظ شيئا ونسي شيئا، والبعض الآخر حفظ شيئا ونسي شيئا آخر، وهكذا. قوله رضي الله عنه: قد علمه أصحاب هؤلاء، يعني الذين دخلوا في الفتنة. قال قد علموه، يعني لكنهم تأولوا أو نسوا. وأخبر رضي الله عنه عن وقوع هذا الأمر، يقول: حتى أنه لا يكون الشيء قد أنسيته فأراه فأتذكره، يعني كان يقع فيراه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيتذكر ذلك الشيء. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة.
نعم، هذا الحديث متصل المعنى بما قبله. فحذيفة رضي الله عنه يخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بما هو كائن إلى قيام الساعة، ومعنى أخبرني أي مع غيري كما تقدم في السابق، كما تقدم في السابق. وأخبره بالفتن والأمور العظيمة كما قدمنا، ليس بكل شيء. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم إخبار عام، لكن حذيفة رضي الله عنه يقول: فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. وهذا يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أن أهل المدينة سيخرجون من المدينة، وهذا الخروج المقصود به الخروج العام، ليس المقصود به خروج البعض. نعم، خرج بعض الصحابة للجهاد ولنشر العلم ولنشر الحق، وليس هذا هو المراد، وإنما المراد ما يخرج أهل المدينة إخراجا عاما. قال الحاكم في المستدرك: قد خفي على حذيفة الذي يخرج أهل المدينة من المدينة وعلمه غيره. قد خفي على حذيفة الذي يخرج أهل المدينة من المدينة وعلمه غيره. فأهل المدينة يخرجون بأسباب، منها أنها إذا فتحت الأمصار جاء أهل الأمصار فرغبوا أهل المدينة في تلك الأمصار، قالوا: الهواء عندنا في الشام كذا، والأرزاق عندنا في الشام كذا، والهواء في مصر كذا، والأرزاق في مصر كذا، والهواء في اليمن كذا. فيخرج أقوام معهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ومنها أن أمراء سيخرجون أهل المدينة من المدينة، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. فحذيفة لم يسأل لكن غيره علم. وقد روى البخاري ومسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العواف. يريد عواف السباع والطير، يعني يترك أهل المدينة المدينة، وجاء في رواية تتركون المدينة. قال العلماء ليس المراد الصحابة، وإنما من يأتي بعدهم من ذرياتهم وذريات ذرياتهم. يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف، يعني لا يوجد فيها إلا السباع، يخرجون خروجا عاما لا يبقى فيها أحد، حتى أنه جاء في بعض الروايات أن السباع تروح وتجيء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من خلو المدينة إذاك. قال النووي رحمه الله: المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة. قال الحافظ ابن حجر: قد روي بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر إلينا فقال: أما والله ليدعنها أهلها مذللة 40 عاما للعوافي. أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع. قال الحافظ ابن حجر: قلت وهذا لم يقع قطعا، وإنما سيقع في آخر الزمان، سيدعها أهلها مذللة 40 عاما. قال النووي: إن ذلك قبل قيام الساعة. نعم.
وعن علباء بن أحمر قال: حدثني أبو زيد يعني عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفجر، وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا.
نعم. هذا الحديث يا إخوة يدل على ما قدمناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك إخبارا عاما، ويدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الفتن لأمته ليحذروها وليسلكوا سبيل السلامة عند وقوعها، وليتهيأوا لها بتعلم السنة. وهذا الحديث يا إخوة يبين جلد النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحق للناس. فانظروا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فصعد المنبر وخطب حتى حضرت الظهر، حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى الظهر فصعد فخطب حتى حضرت العصر، فنزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطب حتى المغرب. الواحد منا إذا تكلم ساعة شعر بالإعياء الشديد، وهو صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا الأمر العظيم من حرصه على أمته صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عنا خير ما جزاء نبيا عن أمته. وقوله رضي الله عنه: فأخبرنا بما كان وما هو كائن، قلنا هذا لا يلزم أنه أخبرهم بكل شيء، لكنه يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأمور عظيمة من الماضي، بما كان من خلق آدم عليه السلام وبعثة الرسل وما يقع من أمور عظيمة في المستقبل. وهنا نلحظ يا إخوة أن الراوي لم يصرح بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الطويل. وقول الراوي: فأعلمنا أحفظنا، يعني أن الذين استمعوا متفاوتون في الحفظ، فأعلمنا بما أخبر عليه الصلاة والسلام عنه في هذا المقام هو أحفظنا. وقد جرت سنة الله أن الناس يتفاوتون عند سماع العلم، فمنهم من يسمع ولا يحفظ شيئا، ومنهم من يسمع ويحفظ أشياء، ومنهم من يحفظ أكثر من غيره، وهكذا. وهذه كائنة من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فالأعلم هو الأحفظ. وهذا يدل يا إخوة على أن الحفظ علم، فحفظ السنة حفظ الأحاديث علم، وليس كما يقول بعض من لا علم عنده إن من حفظ زاد نسخة. حفظ السنة علم، ومن حفظ السنة سواء ما يتعلق بالأسانيد أو ما يتعلق بالمتون فهو من علماء الأمة، ويحث الناس على الحفظ، على حفظ كتاب الله وعلى حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من علوم الأمة العظيمة. والحفظ هو وسيلة الفقه، فإن الفقه في هذا الدين ليس فقه آراء، وإنما فقه أثر، فلا بد من حفظ الآثار حتى يحصل الفقه للأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبرهم بما كان حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نقل إلينا، لكنه لم ينقل في حديث واحد، لكن رواه الصحابة روايات متفرقة. من ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره عن الأمم السابقة وإخباره عن الرسل والأحاديث في أشراط الساعة والأحاديث في الفتن، كلها رواها الصحابة رضوان الله عليهم. فجاءنا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات متفرقة. ويفيد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحرص ما يكون على البلاغ والبيان، فإنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تبليغ ما أنزله إليه ربه، ناصحا للأمة، صبورا على هذا. وفيه أنه ينبغي على العلماء وطلاب العلم أن يبينوا للناس الخير بالخير ليتبعه الناس، وأن يحذروا الناس من الشر بالخير ليحذره الناس. طالب العلم ينبغي أن يبين للناس الخير بالخير، يعني يبين للناس الخير بالسنة، فلا يحدث بدعا يقول أريد أن أبين للناس فيها الخير، لا وكلا، يبين للناس الخير بالخير، ويبين للناس الشر بالخير أيضا، يعني بالأساليب الشرعية التي شرعت في هذه الشريعة من أجل أن يكثر الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يجتنب الشر. ومن ذلك أيضا أنه ينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا على تحذير الأمة من الفتن، وكما قلت مرارا وتكرارا لا يحصل التحذير من الفتن إلا بأمرين: الأمر الأول أن نبين للناس أن الفتن قريبة كثيرة لنحذر ويحذر الناس. الأمر الثاني أن نبين للناس السنة، وما كان عليه الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمانة للناس، وتبقى سنته أمانة للأمة. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كما سيأتينا إن شاء الله كانوا أمانة للناس من الفتن، وفي آثارهم وفقههم أمانة للناس اليوم. فينبغي علينا أن نحرص على بيان الفتن للناس، وعلى أن ننشر السنة بين الناس، وعلى أن نحرص على أن نجمع الخلق على الحق، وهذا من مقاصد الشريعة. وباجتماع الخلق على الحق تندفع الفتن والشرور. نحن ندعو جميع المسلمين من العامة والخاصة إلى أن يتجردوا للحق، وأن يجتمعوا على الحق. والاجتماع على الحق هو الاجتماع على ما جمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، على التوحيد وعلى الكتاب والسنة. فدعوتنا لإخواننا من طلاب العلم ومن العوام أن نجتمع، لكن أن نجتمع اجتماعا نافعا كاجتماع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، اجتماع على الحق. هذا إذا كنا صادقين في أننا نريد أن نجنب الأمة الفتن ببذل أسباب اجتنابها. وفضل الله واسع. ولعلنا نقف هنا الليلة.